السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستفتح تفسير سورة سبأ. من الله عز وجل علينا وفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. انتهينا من سورة الأنعام فضل الله عز وجل، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نستفتح في تفسير سورة سبأ. يا ريت اللي معاه مصحف افتح على سورة سبأ صفحة 428. طيب، يقول الله عز وجل في هذه السورة، طبعا سورة سبأ سورة مكية، يعني بعضهم نقل الإجماع، وإن كان في خلاف في بعض الآيات، لكن غير المفسرين على أنها مكية كاملة. يعني يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. بدأت هذه السورة العظيمة، افتتحت بحمد الله عز وجل وبالثناء على الله عز وجل. وزي ما احنا عارفين ان في خمس سور في القرآن مفتتحة بالحمد: سورة ايه؟ الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. افتتاح السورة بالحمد لله له دلالة، ان السورة تفتتح بالحمد لله عز وجل بالثناء على الله عز وجل له دلالة. قبل ما نتكلم من معاني، طبعا دي زي ما بنقول دايما هذه معاني يفتح الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، يعني بفضله سبحانه وتعالى، وبعض المفسرين بيذكر فيها اشياء. قبل ما نذكر من خصائص او من معاني ليه ذكرت افتتحت هذه السورة بالحمد، الاول عايزين نعرف حاجتين: جو هذه السورة، الجو المعين اللي نزلت في هذه السورة. ثانيا نعرف الحمد اللي ذكر في بقية السورة. كتاب الله عز وجل، دايما نكرر المعنى ده، ان الله عز وجل انزله على واقع حي، يعني كان الصحابة في معارك، وسواء مع انفسهم، مع الشيطان، مع المشركين، مع اليهود، مع المنافقين، في بناء مجتمع، في بيوتهم، في اعمالهم، في علاقتهم بالدنيا، في علاقتهم ببعضهم البعض، في علاقتهم بالمشركين. هذه الحياة كانت تحتاج إلى نور من الله عز وجل، وكان الصحابة لا يستطيعون أن يسيروا في هذه الحياة بعيدا عن القرآن. بل قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكفار وقال الذين كفروا لا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ليه القرآن ما نزلش مرة واحدة؟ فربنا بيقول: كذلك لنثبت به فؤادك، أي أن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج في أوقات الحياة والفتن والمشاكل، يحتاج إلى كتاب الله عز وجل ليثبته القرآن. القرآن يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لنثبت، أي أن الله عز وجل يثبت بالقرآن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لنثبت به فؤاده. فبالتالي الصحابة قطعا يحتاجون إلى القرآن في كل مشكلة. فواقع، يعني دايما أحيانا غصب عننا، أو بعض المفسرين غصب عنه، او ما يبقاش الغرض منه هو يعني شرح معاني القرآن للناس، هو الغرض منه توضيح مبهمات القرآن. فتجد انه احنا بنشرح القرآن ان الايات بتتحول عبارة عن ايه، او الاية بالنسبة لك عبارة عن ايه. الاية انت عندك كلمة ما انتش فاهمها، مبحث عقدي، مبحث لغوي، مبحث فقهي. لما هذه الايات متتاليات، السورة دي على بعضها لما نزلت، سواء مقطع منها على بعضها، غيرت في ارض الصحابة، غيرت في الواقع، غيرت في نفوسهم. أصبح كان قبل السورة في أزمة، بعد السورة ازداد يقينا، ازداد قوة، عقيدته بقت أقوى، الإيمان زاد. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يبقى إذا ما أنزلت سورة، سورة كانت بتزود الإيمان، بتزيد الإيمان. فأصبح الصحابي بعد السورة مختلف، عنده نور في المشكلة وبصائر وهدى، ازداد روحا وقوة، فأصبح الإيمان أقوى بعد السورة. فده المفروض أن انت علاقتك بالقرآن تزود هذا الإيمان، تزيد من اليقين في قلبك، من النور في رؤيتك، في تقييمك للأشياء. ده المفروض يحدث بعد هذه السورة. ما يبقاش السورة بالنسبة لك هي مجرد كلمات، عرفت معاني الكلمات، أو بعض المباحث اللي انت عرفتها، مباحث يعني مش المباحث، مباحث لغوية وفقهية، يعني اتعرفت عليها في السورة، مش بس كده، لا، ده مهم انك تستفيد هذه العلوم. لكن القرآن ده علم التفسير، ان انت بتفسر التفسير الكشف والتوضيح عما كان في غامض عليك في الآيات. لكن القرآن كروح وكحياة كما سماه الله عز وجل روح ونور وهدى وبينات وبصائر، المفروض تستفيد من هذه الأوصاف في حياتك. واقع سورة سباء طبعا الواقع المكي، لما نيجي نتأمل في كلمات ذكرت، ولما تحب تعرف جو سورة حاجة من اتنين، يا يبقى فيها سبب نزول واضح زي مثلا آيات آل عمران في غزوة أحد، واضح ان دي غزوة أحد فبتجيب دراسة غزوة أحد في السيرة حتى تفهم ايه اللي كان واقع الصحابة وقلوب الصحابة وتفكير الصحابة حتى نزل هذا القرآن، هذا الجزء من القرآن ليعالج هذه المشاكل. طيب لو احنا ما عندناش حادث حادثة معينة زي حادثة الإسراء، الوسط في المدينة او القرآن المدني كان مليان احداث. لما تيجي تقرأ السيرة الجزء المدني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم احداث غزوة بدر، غزوة احد، يعني الوفود جايين، في فتح مكة، في احداث، في اليهود مع المنافقين، في مشاكل، في نقاشات، في تشريعات، في حادثة في المدينة، كل حادثة معينة ينزل فيها تشريع، فانت بتشوف التشريع ده كان في سنة كام، فبتعرف لما يجي في الصور المدنية بيبقى في دقة شوية في ده كان امتى في المدينة، الحادثة بالظبط كان ايه. القرآن المكي او مكة كان مفيش فيها احداث كتير، هي كلها ضرب، يعني مكة مفيش فيها يعني مش مثلا تشريعات وغزوات لا هي احداث. يعني لو هنجيب فواصل على اللي اعتبر تقسيم الدعوة السرية والدعوة الجهرية وفي ناس ما اعتبرتوش، او مثلا هجرة الحبشة والاسراء والمعراج والهجرة، يعني مفيش احداث نعرف نعمل بيها فواصل، فبنبقى عايزين نعرف الجو اللي كان سائد. طب نعرف الجو اللي كان سائد ازاي؟ من الكلمات اللي على ألسن قيلت على لسان المشركين في السورة او على لسان المؤمنين او قضايا بتعالجها السورة. فلما نسمع في سورة سبأ ان في بل مكر الليل والنهار، ونسمع في سورة سبأ قال مترفوها، لما نسمع في سورة سبأ نحن اكثر اموالا واولادا، لما نسمع في سورة سبأ ان القصة اصلا واسم السورة سبأ وكان الغنى العظيم اللي كان عندهم، لما نسمع في سورة سبأ والذين سعوا في اياتنا مرتين، تيجي مرتين سورة سبأ. اذا هذا الجو من السورة ناس معاها فلوس كتير، اكثر اموالا واولادا، ناس عندها تمكين ممكنة، مترفين، في مجموعة مستكبرين ومجموعة مستضعفين، هذا الجو، وبيستعملوا كل هذه الادوات وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول فيقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا انتم كنا مؤمنين، فقال الذين استكبروا الذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين، فقال لهم ايه؟ بل مكر الليل والنهار. يبقى اذا استعملوا كل ده في مكر الليل والنهار عشان يصرف الناس عن الدين. يبقى اذا جو السورة ناس معاها فلوس كتير. جو السورة ده مهم ليه؟ مهم ان انت ممكن تعيش واقع زي ده، ان الاعداء هم الممكنين في المال وفي الاسباب وفي القوة، والداعية معوش ده. ايه اللي ممكن يقع في صدر الداعية لما يواجه العدو الاقوى في المال وفي الاسباب؟ ممكن يقع في صدره الاحباط، ممكن يقع في صدره اليأس، ممكن يقع في صدره انه لا يستمر، انه يلتفت ما عادش يكمل في الطريق، ممكن يقع في صدره انه يغير في المنهج، انه يداهن. بدون ما تشعر وبدون ما تذكر هذه الخواطر تجد ان اللي يقرأ سورة سبأ تتحل عنده المشاكل دي. يعني سورة سبأ تحل المشاكل اللي عند الداعية اللي في الوسط ده، وتواجه المشركين اللي ظنين الظن ده، اللي معتقدين هم اكثر اموالا واولادا، وتستخرج المستضعفين من صلدة المستكبرين. تجد هذه السورة بدون ما تشعر تعالج كل الفئات، الداعية، المؤمن، المجاهد، اللي في الوسط اللي فيه استضعاف، المستضعف اللي قاعد منبهر بالمستكبرين، المستكبرين انت خاطبهم، فتجد ان في خطاب لكل هؤلاء. تجد بقى السورة دي ليه بدأت بالحمد؟ نجد ان في كل مرة في سورة بتبدأ بالحمد، ده جو السورة، بيجي معها وصف لربنا، هذا الوصف يتناسب مع السورة. يعني الفاتحة الحمد لله ايه؟ رب العالمين. الكهف الحمد لله ايه؟ انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديد. الانعام ايه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الايه؟ الظلمات والنور. سبق ايه؟ الحمد لله الذي له ما في، مش خلق ما في السماوات، هنا ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخر. فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع. ممكن ربنا ييسر وبعد سبق نكمل في فاطر. بالنسبه للفاتحه، فاتحه ملخص سوره الفاتحه اللي ربنا قال ان ده هذا بيني وبين عبدي، الطلب اللي على اساسه جت المقدمات سوره الفاتحه. وايه الطلب؟ اهدنا الصراط المستقيم. فسوره الفاتحه ان البشر يحتاجون الى هدايه، ومن لم يمن الله عز وجل عليهم بالهدايه اما كانوا ايه في السوره، اما مغضوب عليهم او ضالين. وان اللي نجوا من الغضب ومن الضلال مين؟ الذين ايه؟ اجتهدوا، الذين انعمت، يعني اللي نجوا من الغضب والضلال مش اللي اجتهدوا في السوره ومش اللي جاهدوا في السوره، وما اللي عملوا ايه؟ اللي ربنا انعم عليه. فربنا في اول سوره الفاتحه انت بتقول ايه؟ الحمد لله ان انا ليا رب ينقذني من الضلال. انت محتاج هنا للربوبيه. في سوره الانعام ربنا يقول في ظلمات وفي نور. اما تيجي تقرا سوره الانعام وتجد كميه الضلال اللي سقط فيه المشركين والسفاهه اللي وقع فيها المشركين لدرجه انه ممكن يقتل ابنه، واتكلمنا ده بالتفصيل في سوره الانعام. ومن اكتر الصور زي ما قلنا اللي جت فيها الكلام عن القران انه بصائر وانه بينات وانه هدى، اكتر الصور اللي جابت اوصاف لوضوح وبيان القران. فانت بتقول من الاول الحمد لله ان ربنا خلى الظلمه واضحه والنور واضح، وجعل الايه؟ الظلمات والنور. تيجي تقرا سوره الكهف تشوف ما فيها من فتن عظيمه، فتنه السلطان الظالم وفتنه المال، فتنه العلم، فتن كثيره للشيطان. طب كيف انجو من هذه الفتن؟ فربنا يقول لك انا نزلت لك قران، فتقول الحمد لله ان ربنا ايه؟ نزل لي قران، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. لما تيجي بقى في سوره سبأ وتشوف كميه الاسباب والاموال اللي مع اهل الباطل، وكميه التمكين اللي مع اهل الباطل، والاستكبار اللي وصلوا له، والمستضعفين اللي اتضحك عليهم، في القران يقول لك في اول السوره دي سوره سبأ احمد ربنا ان كل شيء ملك له سبحانه وتعالى، انهم لا يملكون مثقال ذره الا باذنه. فتبدا سوره سبأ تطمن نفسك من الاول، تقول ايه؟ الحمد لله الذي له، قالوا له اللام دي له خلقا وملكا وتصرفا، قالوا له ايه؟ خلقا يعني هو اللي خلقه، وبعد ما خلقها يملكها، وبعد ما بيملكها بيتصرف فيها كيفما يشاء. فلما تلاقي اهل الباطل معهم كل الاسباب والاموال برضو تحمد ربنا. ليه؟ لان دول ما انتزعوهاش من ملك ربنا سبحانه وتعالى، حاشاه ابدا. لا، الحمد لله ان انا ليا رب يهديني سوره الفاتحه، الحمد لله ان ربنا يوضح الظلمات والنور، الحمد لله ان ربنا نزل القران، الحمد لله انه يملك كل شيء. لا فاطر بقى مش هنقول، هو انا لسه بصراحه يعني ما عنديش حاجه واضحه في فاطر، لكن عشان نتكلم عن سوره فاطر هتبقى طويله شويه، فانا ما عنديش سطر اقوله كده، فخليها لما تيجي سوره فاطر، وادعي لنا بقى ربنا يفتح علينا. فتيجي في سوره سبأ فتقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض، ان كل شيء يملكه الله عز وجل. فتبدا دايما الحمد بيجي في الازمه وبعد الازمه. يعني مفيش اكل بتقول ايه؟ الحمد لله خلصت اكل، تقول الحمد لله. الظالمين بيعذبوا بتقول الحمد لله. اهلاك الظالمين بعد ما يهلك الظالمين قيل الحمد لله رب العالمين. دايما الحمد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا تم الحاجه يقول الحمد لله الذي ايه؟ بنعمته تتم صالحها. طب حصل مصيبه ايه؟ الحمد لله على كل حال. يبقى الحمد قبل الازمه، انك موقن ان الله عز وجل هو اهل للحمد حتى في هذه الازمه. لكن انا مش فاهم، انا ممكن ابقى مش مستوعب ايه اوجه الثناء على الله في الازمه. ممكن انا ما يبقاش عندي استيعاب لقصور نظر الانسان وحب العاجله عند الانسان وهلع الانسان. ممكن يحصل ازمه ماديه في حياتك لازم تقول الحمد لله. طب ازاي؟ ده ازمه. الله عز وجل يعلم ان هذا الخير لك، انك انت تبتلى بالازمه دي فتقول ايه؟ الحمد لله. الازمه تعدي برضو تقول الحمد لله. فهنا قبل التمكين هنا بنقول الحمد لله، وبعد التمكين بنقول الحمد لله. فتبدأ السورة الحمد لله، له الثناء الحسن سبحانه وتعالى، أهل لأن يحمد. كلمنا بقى عن الحمد والشكر وفي سورة في بداية الأنعام، وأن الحمد يثنى عليه لأنه أهل، مش عشان حاجة حصلت. الشكر ده لما تعمل لي حاجة فأنا أشكرك، زيك لفظ الشكر برضو يفل إيه؟ يعني هو جاب لي العصير فأنا أقول له إيه؟ شكرا. إنما الحمد إن من غير ما حد يجيب لك حاجة أنت تثني عليه، لأن ها اللي فيه هذه الصفات أهل الحمد. فلله المثل الأعلى، الله عز وجل لو أنت حتى ما مش حاسس أو مش فاهم إيه اللي حصل أو وصل لك إيه، فهو الأهل لأن يحمد سبحانه وتعالى. فبنقول الحمد لله، ودايما تيجي الصفة زي ما قلنا اللي بتناسب السورة. الحمد لله الذي، وكلمنا عن الذي قبل كده، اسم الموصول اللي بيعرف من الله عز وجل الذي تحمده هنا، الذي تحمده أنت في هذه السورة، الذي يملك كل شيء. مهما سيطر أهل الباطل على ثروات الأرض وعلى الأسباب وعلى الأموال، الله عز وجل يملك كل شيء، ولو يشاء الله لانتصر منهم. الحمد لله الذي له ما في السماوات. أهل الباطل يسيطرون على ما في الأرض. تبدأ الصورة تعمل لك، عارف زي ما بيسموه دايفيرت اوف انتنشن، بتحود كده إن في عالم السماوات. إيه يعني إيه الأرض دي أصلا؟ إيه ده ذرة في العالم في الكون؟ إيه يعني ما إيه يعني معهم إيه؟ قبل النووية في وسط الكون أشبه بالصواريخ بتاعة العيد دي، ولا تعمل إيه يعني إيه يعني دي في وسط الأفلاك والأجرام السماوية والنيازك والشمس أصلا، حتى المجموعة الشمسية اللي قد كده بالنسبة ولا تسوي أي حاجة بالنسبة للكون، إيه يعني تسوي إيه يعني معهم إيه يعني؟ فبتبدأ من الأول. ده من أهم مزايا القرآن، إن دايما اللي عايش في الواقع متأثر بالواقع ومعاه وإزاي القرآن بيقولك أنت عايش، أنت إيه اللي معيشك في الأمم ده؟ اطلع فوق. القرآن بيخليك تبص على العالم من فوق، انت ايه اللي معيشك ده؟ في دار اخرة، في عالم من الغيب، وفي ملائكة، وفي روح تصعد الى السماء، وفي انت ايه اللي معيشك في. لذلك زي ما كنا اتكلمنا في سلسلة الحق والباطل، ان اللي عايز يختار انه لا يؤمن الا بما يرى فقط، لا نؤمن حتى نرى، ده عايش في أم صغير، ده نزل بمستوى انسانيته الى مستوى الانعام، الانعام ما بتؤمنش غير باللي شايفاه. فانت لازم تصعد. الله عز وجل يملك ما في السماوات، وبدأ ما في السماوات، وما ما دي للتعظيم والتفخيم والإبهام. لا يعلم ما في السماوات إلا الله، ولا يعلم ما في الأرض إلا الله. ده في الدنيا، يعني أثناء الابتلاءات اللي بتحصل، وأثناء جو الاستضعاف، وأثناء ما هم شغالين في مكر الليل والنهار، وأثناء ما هم أكثر أموالا وأولادا، وأثناء ما هم مترفين، أنت بتقول الحمد لله. ليه؟ لأنه الله عز وجل يملك ما في السماوات وفي الأرض، وله الحمد في الآخرة. ما قالش والحمد لله في الآخرة، قال إيه؟ وله الحمد في الآخرة. له الحمد أي له الحمد هنا واحدة استثناء الاختصاص. هتقول طب ما ربنا هو اللي لا يختص بالحمد في الدنيا. في الدنيا زي بالضبط الملك كده، مالك يوم الدين. طب ما ربنا مالك كل الأيام، لكن يوم الدين يظهر الملك جليا أنه لله، لا ينازع. يعني محدش يجي يوم القيامة يقول إيه الحتة دي بتاعتي، انا اللي احكم، انا اللي اقول. مفيش، كله ساكت، مفيش حد بيتكلم خلاص، لا بتسمعش اي حس ولا اي همس ولا اي حد، كله ساكت. فكذلك في الاخرة بقى لما بتتضح الحقائق. في الدنيا في حاجات بتحصل احنا مش فاهمينها، ليه ربنا سايب الكفار دول معاهم فلوس اكتر؟ ليه هم ممكنين اكتر؟ ليه انت ما انتش فاهم؟ ليه فلان المؤمن ممكن يبتلى في الدنيا؟ ليه فلان يتعاقب؟ انت ما انتش فاهم. عارف ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. في حاجات كتير بتحصل انت محتاج تتأول لك، تتشرح لك. ده هيحصل، كل ده هيحصل في الآخرة، جزء منه يحصل في الدنيا، لكن الحقيقة الواضحة الكاملة والجزاء الواضح الكامل يحدث في الدنيا. فالكل يحمد الله عز وجل في الآخرة. بل قيل في الأثر، يدخل أهل النار النار وتلهج ألسنتهم بالحمد، مش بالشكر، تلهج ألسنتهم بالإيه؟ عرفوا قد ايه الله عظيم. النار يدخل لانه لا ينكر، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد. في سورة الاسراء قيل من معانيها ان اهل الارض كلهم مؤمنهم وكافرهم يقولون يوم يقومون من البعث الحمد لله. ليه؟ رأوا العظمة. احنا قلنا الحمد ده مش جزاء حاجة انت خدت حاجة حلوة او وحشة بتقول الحمد لله. الحمد لله ده لما شفت عظمة اللي بيثنى عليه فتقول الله عز وجل اهل هذا الرب اهل لان يحمد. فلما بيشوفوا عظمة الله وقديهم معصروا بيعرفوا ان هم غلطانين، ان هم انكروا صفات الله عز وجل، يعرف قديه هو غلطان، ان هو كان يستاهل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يهلك على الله الا هالك. يستاهل الحسنة بعشرة وبتضاعف 700 ضعف، والسيئة بواحدة، ولو هم بسيئة وما عملهاش ياخد حسنة، ولو يعني السيئة تكتب واحدة وفي الاخر يخش النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث ده بيقول ولا يهلك على الله الا هالك، هو اللي يستاهل، فوله الحمد في الاخر. كل حاجة هتظهر على حياتها تقول ياه معقول فلان اتعاقب، ده كان رفع له، معقول ربنا ساب دول انما نملي لهم ليزدادوا اثمه، معقول ده كان ربنا يريد ان يصل للدرك الاسفل. في احد والعياذ بالله مصمم يوصل للدرك الاسفل من النار، نفاق ورا نفاق، كذب، افتراء على الله عز وجل، مصمم، وكان المسلمون يتاذون منه، هو مصمم يوصل للدرك الاسفل والعياذ بالله. وفي ناس ربنا سابها عشان تتوب، فكل ده يظهر يوم القيامة. فالكل يحمد الله عز وجل. وبداية النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عز وجل عليه لما يسجد تحت العرش بمحامد شفاعة، يحمد الله عز وجل في الآخرة عشان يبدأ الحساب. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. دي نقطة مهمة في السورة. كل الأفعال التي تحدث حتى لو أنت لا تفقه ما هي الحكمة منها فلابد أن توقن أن الله حكيم. يعني دايما لو حد عنده يملك حاجات كتير ممكن من البشر يتصرف بسفاهة، معاه فلوس كتير فتلاقي عمال يصرف فلوس في أي حاجة، يدي عنده موظفين تلاقيه مش عارف يدي الفلوس لمين فبيدي، ما عندوش يعني حسن توزيع المال اللي عنده، مفيش حكمة. والحكمة عشان تبقى يبقى انسان حكيم لازم يبقى عنده علم، يعني من عشان الحكمه وضع الشيء في موضعه، فانت عشان يبقى عندك حكمه لازم تعرف ايه هو الشيء وايه موضعه. فده الخبره بقى حاجه اعلى من العلم. يعني مثلا واحد يتعلم خد درس طب بقى عنده ايه علم بالطب، خلص اتخرج فبقى عنده علم بالطب، فيجي يفتح عياده او يطلب يتعين في مستشفى يقول لا احنا محتاجين حاجه اسمها شهاده ايه بقى، خبره. زي ما سيدنا موسى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل، فسيدنا موسى بيقول له ايه، اني عالجت بني اسرائيل قبلك، انا عندي خبره في التعامل مع الايه، مع الناس دي 50 صلاة مش هينفع 50 صلاة، الناس دي ما يعني بص ما عملوا يعني بالعافيه، ده انا سبتهم رجعت لهم بيعبدوا عجل 50 صلاة، ارجع الى ربك قول له يعني مش هينفع، الناس دي مش هينفع مع 50، البشر انا اتعاملت مع البشر مش هينفع معاهم، لو هم هيبقوا زي بني اسرائيل مش لدرجة ان 5 صلوات قال له ارجع، قال له برضه مش هينفعهم 5، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اني استحييت من ربي. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له 50 صلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ عادي 50 صلاة، ايه المشكلة لما الناس تصلي 50 صلاة في اليوم ولا ايه؟ يعني حد هيكره الصلاة؟ فنازل هو متوقع ان عادي يقول للناس خلاص 50 صلاة، فسيدنا موسى قال 50 صلاة لا، الناس انا اتعاملت مع الناس 5 صلوات يعني بيتكلم واحد بتلاقيه بيفاصل، لما تكلم واحد في الصلاة تلاقيه عمال يفصلك في الصلاة، طب 2 طب 3 طب المسجد طب ما ينفعش، تلاقيك بتفصل معاه في الصلاة. فالخبرة بتفرق. فربنا بيقول هو الحكيم. البشر عشان يحتاجوا خبرة لازم يجرب، الله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك، هو الخبير. فقالوا الخبير يعلم أوائل الأمور وعواقبها، يبقى الله عز وجل يعلم عاقبة، الله لا يحتاج، هو يعلم الحاجة اللي ما حصلتش ما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو حاجة هتحصل وهي ما حصلتش ربنا يعلم دي لو اتعملت ايه اللي هيحصل، هو الحكيم الخبير. فالذي يدبر ما يحدث بين المسلمين والمشركين هو الحكيم الخبير الذي يملك كل شيء له ما في السماوات والأرض. اطمئن، الذي يدبر ما يحدث الآن بين المشركين والمسلمين على كل أنحاء الأرض هو الذي يملك كل شيء، هو الحكيم والخبير، فاطمئن سبحانه وتعالى. فبداية تسكب الطمأنينة من الاول كده انت مطمن وانت داخل معركة الحق مع الباطل انت مطمئن خلاص. انت الله يملك كل شيء، الله جل وعلا الحكيم، الله جل وعلا الخبير. مش بس كده، افاق وعوالم تفتح على قلب المسلم لا يفقه ذلك الا المسلم. فربنا بيقول ايه؟ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. العالم يضج بالحركة. يعني يا جماعة المسلم لما يسمع آية زي دي، زي ما حتى سيد قطب بيقول، مفيش عقل بشري لما يحب يتكلم عن علم حد زي ما قال برضه وعنده مفاتح الغيب والسلطان النعم، قال نفس المعنى هنا، يتصور انه يقول الجملة دي. الجملة دي من عند ربنا، محدش عارف يقول الجملة دي. يعني محدش قبل الجملة دي كان يتصور ان في حاجات لا توصف ولا تعد يعلم ايه ما، احنا قلنا ما ده أبهى بحرف في اللغة، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الكون بيضج بحركة، كمية حاجات بتنزل من السماء أنت لا تعلمها، مادية ومعنوية، كمية حاجات بتدخل وتخرج من الأرض وتنزل وتعرج في السماء أنت لا تعلم. مهما تخيل لو كلف البشر بإحصاء ذلك، كل ذرة وكل قطرة مطر وشحنة كهربائية أو دعاء أو عقوبة وعذاب وفضل ونعمة وخير ورزق ينزل من السماء، أو عبادة أو دعاء أو تسبيحة أو تحميدة أو عمل سيئة أو نظرة أو سوء ظن أو أي مشاعر، تخيل كل ده يصعد إلى السماء، كل ده ينزل من الأرض سواء الماديات أو المعنويات. إيه ده؟ يعني تخيل كده لما تقفل عينك وتتخيل كمية الحاجات اللي نازلة المادية من السماء والمعنوية والحاجات اللي طالعة، الحاجات اللي داخلة في الأرض المادية، إيه الله جل يعلم كل ذلك، بل ما يعزب عنه زي ما قلنا، ما يعزب عنه مثقال ذرة، ما يعزب ما يغيب، مش حاجة لحظة تغيب عنه. سبحان إيه العلم المطلق ده؟ إيه العلم المطلق ده؟ إيه القرآن بيخاطب نفس بشرية، أنت محتاج الكلام ده. يعني أنت مش محتاج إيه؟ في حق وباطل، روح بقى حارب الباطل، حاضر أنا روح حارب الباطل. لا، أنت محتاج تهيئة نفسك البشرية ضعيفة. لذلك لما ربنا قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه، قال له ده فرعون طاغية، ما قالوش طب حاضر طب طاغية أنا هروح، قال له إيه؟ أنا محتاج، قال له ربي إيه؟ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. سيدنا موسى واحلل عقدة من لساني لما قال له اذهبا إلى فرعون فقول له قولا لينا، قال له ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. كان محتاج من يسمع من ربنا، هو كان محتاج يسمع لا تخاف إنني إيه معكما أسمع. هو مش عارف إن ربنا يسمع ويرى، هو بس كان محتاج يسمعها، محتاج ربنا يقول له أنا معاك، مش هيقرب لك، أنا بسمع كل حاجة وأرى كل شيء، أسمع ناصيته بيدي. هو كان محتاج يسمعها ورايا. فأنت محتاج الكلام ده في المعركة، أنت محتاج ده في خط حياتك، محتاجه، محتاج تتلو مرة بعد مرة، تخلص سبق على فاطر ياسين وتخلص آل حميم وترجع للبقرة، انت محتاج ده وإلا هتضل. احنا قلنا الثبات بالقرآن مش بالعضلات. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. زي يقول عالم انفتاح لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالكون غير شوية الناس اللي انت عايش معهم دول. يعني واحد معتقد ان الحل الازمة ان مثلا الظالم الفلاني يموت، الكون اكبر من كده. ده ولا حاجة، ده قطر الدم تتجمد في يعني في مخه يصاب بشلل، ده ولا حاجة، ده بعوضة تضيعه لو ان شاء الله انتصر. انت بس ما تضخمش الحاجة، انت لما تعيش مع الكون الواسع تكتشف ان الموضوع بسيط. طيب، من الحاجات اللي بتعرج وبتنزل وتطلع حاجتين، الأرزاق والأعمال، أعمال البشر سواء خير أو شر، والأرزاق والعقوبات. فاللي يشاهد ذلك كان يتوقع أن هيحصل تناسب كامل ما بين أعمال العباد من شر وبين العقوبات، وبين أعمال العباد من خير وبين الأرزاق، لكن الغالب مش كده. الغالب ان كمية الارزاق اللي بتنزل عجيبة، بالرغم ان كمية المعاصي اللي تصعد كثيرة. فعشان كده اختم الآية ربنا بقول ايه؟ وهو الرحيم الغفور. يعني لو هنا ربنا سبحانه وتعالى العدل، لا ده الموضوع كان هيختلف خالص. لا ده كان كل معصية بتطلع قصادها صاعقة تنزل على فلان. ده لو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، يعني لو في تناسب لا في ضر للجزاء زي ما يجي بقى ليجزي الذين. انما في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ومع ذلك، يعني طالع ايه سب لله واللي نازل رزق وعافيه، يدعون له الولد ومع ذلك يرزقه ما يعافيه، يعني يعرج الى السماء من الاعمال اللي بتصعد والعياذ بالله مش تصعد قبولا تتكتب، لكن لا يصعد الا العمل يصعد الى الكلمه الطيبه والعمل الصالح يرفعه زي ما تيجي فطر، واللي نازل رزق وعافيه سبحان الله. فاختم الايه وهو الرحيم الغفور، فقالوا اما اختم الايه يتناسب ان اللي نازل من رزق لا يتناسب مع الشرور ده رحمه ومغفره من ربنا، او الرحيم الغفور ان ده كان يستوجب كم من الشكر، والشكر ذكر في الايه اكتر من مره زي قليل من عبادي الشكور وقرية سبأ لما ما شكرتش ربنا، فان هذا الوصف لله سبحانه وتعالى والخير كان المفروض يستلزم من الناس شكر كتير لكن الناس ما شكرتش، فربنا رحيم غفور وهو الايه الرحيم الغفور. بعد كل المشهد ده اللي يخلي اي انسان يخضع، وقال الذين كفروا وبعد كل هذا قالوا ايه بقى، قالوا امنا، قالوا ايه لا تأتينا الساعة. ارجع اقرا الايتين دول تاني كده، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرجع في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجع. سابوا كل ده وركزوا على كلمه الايه وله الحمد في الايه في الاخره، ما انكرش ان ربنا ملوش ان له ما في السماوات والارض، ما انكرش ان ربنا حكيم خبير، ما انكرش ان ربنا يعلم، مشكلته انه هيتحاسب. يعني يقول لك سيبني انا هعترف ان ربنا يملك كل شيء وهو الحكيم الخبير، لكن ما فيش حاجه اسمها ايه، ما فيش حاجه اسمها حساب، انا عايز اعمل الايه لا عايزه، بل يريد الانسان ليه جرعه. فساب كل ده وقال ايه لا تاتينا الساعه، كل اللي مركز عليه ساعه بقى هو وصل له ان في ساعه لحظه معينه هتيجي هيتحاسب على كل حاجه، قال لا مفيش ساعه. وده اول كلمه قالها، لان عايزين ناخد بالنا الكفار قالوا ايه في الصوره، سوره سبأ زي سوره الانعام من اكتر الصور اللي جت فيها كلمه قل، يعني ممكن انا ما عملتش احصائيه لكن ممكن تبقى تاني سوره، سوره الانعام اول سوره اكتر من 40 مره كلمه قل، سوره سبأ من اكتر الصور اللي جت فيها كلمه قل لدرجه ان اربع ايات متتاليات في ختام الصوره كلمه قل، لان في هجوم اعلامي شرس استعمال هذه الاموال وهذه الاسباب استعمالها في ترسانة اعلامية ضخمة للصد عن سبيل الله اللي ربنا سماها هنا في سورة سبأ ايه مكر الليل والنهار. فكلمة قالوا فلازم انت تواجه هذا الاعلام الشرس بالقرآن تقول انت ايه بقى. ذلك الرد هنا لما قالوا لا تأتينا الساعة المؤمنين ما اعرضوش عنهم، هنا الرد كان ايه قل، اول قل بقى لما قال لا تأتينا انت لازم بترد على طول، فبترد بقوة قل بلى ايه وربي تقسم وتقسم بالربوبية، يعني انا معاملة ربنا ليا الذي رباني بالنعم وانزل الي الهدى الذي اعلم انه حكيم لن يتركنا هكذا، الوضع مش هيخلص كده زي ما احنا، يعني اصل مفيش ساعة مفيش بعث، يعني انت تموت وتضرب وتموت والموضوع خلص، يستحيل يستحيل يخلص كده، انا اثق في ربي مستحيل دي تكون النهاية، يستحيل نهاية أصحاب الأخدود إن هم يلقوا في النار، مستحيل دي النهاية، النهاية إن هم في الجنة ويطلعون وهم في الجنة على عذاب من كان يعذبهم في الدنيا ويشفى صدره، دي النهاية، ده الرب ده ربي أنا أثق فيه. قل بلى وربي والله هي جاية، وإنت دايما تقسم إما انك انت بتأكد الموضوع لنفسك او بتأكده لقدامك واحد منكر، فلما بيشتد الانكار انت بيشتد الايه التأكيد، فيشتد الانكار فيشتد التأكيد، فهنا وسط القمة في الانكار فانت تقسم قل بلى وربي لتأتينكم بنون التوكيد اي الساعة، واستعملت نفس اللفظ اللي قاله، قال لا تأتينا، قال لا هتأتيك لتأتينكم، وما قالش لا تأتي الساعة نفس اللفظ، قال ايه لا ايه تأتينا، فقالوا لا هتجيلكم، مع ان الساعة هتيجي للكل انت هتموت، ايوه انت هتتحاسب، ايوه انت هتجزى بكل حاجه عملت. وده مهم في الرد على الشبهه، لما اهل الباطل يطرحوا شبهه لازم الرد يبقى مناسب ليها تفصيلا، مش هو يقول حاجه. ودي خطوره اهل العلم لما يتكلموا في الواقع، ان الواقع لا يتجزا. وديها اتجلى عند يرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. يعني ايه الواقع لا يتجزا؟ يعني الواقع لما يحصل واقع من المشركين معين او من اهل الباطل او المنافقين، لما تيجي ترد ما تردش على جزء، لا انت لازم ترد على الكل. فلما قالوا لا تاتينا، فجاءت نفس اللفظه لا تاتينكم، وزودت كمان اللي اتقال ده يفهم من الثلاث ايات من الايتين الاولانيين عالم الغيب. طبعا زي ما قلنا الانسان والعياذ بالله لما بينكر الغيب ينزل الى مستوى الانعام، عالم الغيب. هم بيقولوا ما فيش حاجه غير اللي احنا شايفينها، ما فيش حاجه اسمها بعدين، ما فيش حاجه اسمها غيب. فبدا الاول لا ده في غيب والله يعلمه، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال التفصيل ده هنا ليه؟ التفصيل بتاع لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قالوا ده دليل، المقصد هنا وانت بترد عليهم، ان كل عمل بتعملوه يحصيه الله عز وجل. فقالوا ايه دلالة العلم بأفعالكم؟ بعضهم قال لا، المقصد هنا دلالة القدرة على البعث والاثنين. يعني ايه؟ يعني الرد هنا لما انكروا البعث، فلما تيجي انت ترد الداعية جاب صفات معينة لربنا، ليه اختار الصفات دي؟ يعني قال بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا فجاب عالم الغيب لا يعزب وصف ربنا سبحانه وتعالى. ليه الوصف ده تحديدا هنا في الرد على ده؟ لانه هو انكر اما انه مش شايف ان قدرة ربنا، لك ازاي يعني؟ زي بعد ما كنا، فانت بتجيب له ايات تدل على القدرة. او انكر انه خايف من اعماله، فانت بتقول له اعمالك محصاة، مفيش ذرة الا ومكتوبة. فالاثنين مفيش ذرة عملتها الا ومكتوبة، نفس المعنيين دول العلم او القدرة هم اللي اتقالوا في المفسرين قالوهم في اية لقمان، يا بني انها ان تكو مثقال ذرة. فقالوا تكو يعني ايه؟ قالوا يعني لو عملت عملة، تكو دي يعني عملت عملة سواء حسنة او سيئة، عملتها في صخرة او في السماوات او في الارض، ايه يأتي بها الله، يعني هتتحاسب عليه يوم القيامة. وقالوا ان تكو يعني لو في حاجة مستخبية، شيء في صخرة او في السماوات او في الارض، يأتي بها الله يعني يعلمها الله. فقالوا الآية اما المقصود منها القدرة، الله عز وجل قادر انه يجيب اي حاجة، او العلم بالعملة اللي انت عملتها فتحاسب عليها، نفس المعنى. فهنا برضو لا يعزب عنه اي لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. الساعة هتأتي ليه؟ لان الله حكيم، موضوع مش سبهللة، مش اللي تعب زي ما تعبش، مش اللي ذاكر زي اللي ما ذاكرش، مش اللي صبر زي ما صبرش، مش اللي صام زي ما صامش، واللي صلى زي ما صلى، ابدا. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات، اولئك لهم، وبدا بالايه؟ بالمغفره. لان مهما عمل اهل الايمان لن يستطيعوا ان يشكروا الله عز وجل حق شكره. مهما عملوا نعم ربنا سبحانه وتعالى عظيمه، الانسان لازم يشعر دائما بالتقصير. اولئك لهم مغفره ورزق كريم، قيل الرزق الكريم الذي ياتي بدون تعب. انت قاعد بس في الجنه، انت مجرد تتمنى الشيء، ما تشتهيه الايه؟ يعني انت اشتهيت حاجه تقوم تلاقيها، مش لسه بقى تروح وتطلب وتستنى وتحاسب وتلاقي معاكش فلوس ويحصل مشكله، لا مجرد ايه؟ تشتهيه الانفس تلاقيها على طول. ده قالوا ده من معاني الرزق الكريم. وقيل الرزق الكريم الذي لا ينقطع، مش بس اللي من غير تعب. طيب، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق. ده الصنف الاول. الصنف الثاني بقى ما قالش الكفار، لان هنا زي قلنا من معاني السوره ان اهل الباطل معاهم اموال، ده الجو بتاع السوره. زي ما جينا نتكلم في جو سوره الحديد، قلنا ليه المقدمه الرهيبه بتاع سوره الحديد دي؟ كلام عن الله عز وجل. جو سوره الحديد جو لحظه الضيق واستضعاف، وان هيجي فرج. فلا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لحظه جهاد، طلب للجهاد، خروج للجهاد، مع ان هي مرحله مدنيه، لكن هنا مطالب انك تجاهد سيف. فذكر النور كتير هناك. قلنا ليه؟ والقتال والتفرقة والدرجات والمنافقين. يبقى الأشياء اللي ذكرت سورة الحديد متناسبة مع جو السورة. كذلك هنا اللي زي ما هيجي لنا. فهنا ربنا يقول والذين ايه؟ سعوا. يعني سعوا يعني إيه؟ الناس دي ما كانتش بتلعب. الناس دي ما كانتش بتهزر. أهل الباطل ما بيهزروش. كمية المجهود اللي بوزل للصد عن سبيل الله أنت لا تتخيله. كمية الفلوس اللي اتصرفت في رمضان اللي فات ده عشان الناس ما تصليش أنت لا تتخيلها. يعني أنت معتقد أن برنامج وهزار وخلص والموضوع وأن هم كانوا جايين يهزروا ومشوا وكانوا جايين إيه؟ لا تتعرفش ده وراء إيه؟ تتعرفش عشان يقعدك ما تنزلش تصلي العشاء ويجيب لك البرنامج بتاع الهزار على قبل أذان العشاء بشوية عشان تقعد بعد ما أكلت وأنتخت كده تقعد بقى ما تنزلش. أنت ما أنتش واخد بالك ال 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 الشوية الربع ساعة ونص دي مصروف عليها إيه؟ مجهود قد إيه وفلوس قد إيه؟ أنت مش متخيل. فده سعي، ده بذل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ده بيتعبوا ما بيناموش. والذين إيه؟ سعوا. لكن السعي بتاعهم مركز مش اي حاجه. ما بيقعدوش كده اهل الباطل ايه يلا يا جماعه اعملوا بقى اي حاجه عشان الناس. لا ده هو عايز يضرب الاكابر طبعا، العيال الصغيره والشياطين الصغيره والاعلاميين الصغيرين والكلام ده ماشي، هما ممكن يشتغلوا عشوائي. لكن المستكبرين لا، ليهم منهج. ايه المنهج؟ زي بالظبط كده في سوره الجن، كل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الرشد فامنا به ان رشك ربنا احد وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه. وانه كان يقول سفيهنا على الله. سفيهنا اللي هو الشيطان. الشيطان لما كان يجي يديهم دروس كان يديهم دروس ايه؟ في العقيده على الله. وانه كان يقول سفيهنا على الله، كان مركز انه عايز يبعد الناس عن ربنا. الشيطان ما كان يجي يتكلم كان مركز هو بيتكلم في ايه؟ فعايز يقطع صله الناس بينهم وبين الله، وبعدين يبدا يكلمهم بقى. فعنده ففي اهتمامات. فهنا دول الذين سعوا في آياتنا معاجزين. يعني ايه بقى سعوا في آياتنا معاجزين؟ في ده يعني بتعمق، يعني ما كانش تعامل سطحي. آياتنا غالب المفسرين على انه القرآن، بدليل ان الآية اللي بعدها ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، اللي هو الايه؟ القرآن اللي هي في آياتنا. وقيل آياتنا الآيات الكونية. لو قلنا الاثنين عايزين يعملوا يعني بذلوا كل وسعهم يبقى سعوا. يعني ايه؟ يعني جاب اخره. سعوا يعني تعب وعرق. سعى ده يعني جاب السعي، بذل الوسع، سعى زي جرى يسعى. والذين سعوا في اياتنا، مش تعامل سطحي. يعني ما بيجيش مثلا عايز يجيب شبهات في القران فيقوم هنا ممكن نقول لهم ان قال اقول لهم كذا وهم لا. ده تعمق ودراسة وأبحاث ومراكز دراسات وفلوس. والذين سعوا إيه؟ في آياتنا. عشان يعملوا إيه؟ معاجزين. يعني إيه معاجزين بقى؟ معاجز أي يريدون أن يظهروا أنها عاجزة. وفي قراءة متواترة أيضا والذين سعوا في آياتنا معجزين. فقالوا هم عايزين يعملوا حاجتين. عايز الآيات، لو قلنا الآيات الكونية والآيات القرآن والناس اللي بتستفيد من القرآن. قرآن نزل الناس استفادت من القرآن ينتشر الهدى في الأرض. هم عايزين يعملوا حاجتين، يقول لك إن آيات القرآن دي مش كويسة وحشة عاجزة، وإن الناس ما تعرفش توصل يعجز، يقول لك أي يثبط معجزين الناس أن يصلوا الآيات. فهو بيشتغل على الآيات وإنه يمنع الناس للوصول. يوم جايب برنامج شبهات وبرنامج شهوات، برنامج شبهات ضد الآيات وبرنامج شهوات يمنع الناس من الوصول للآيات، ويوزعوا على بعض. زي ما أحد معاني قول الله عز وجل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، كنا شرحناها في آخر سورة الحجر. المقتسمين قيل من القسم الحلفان أو من الاقتسام التوزيع يوزعوا. القسم وخلاص لها معاني. اقتسام قالوا يعني إيه مقتسمين يعني يوزعوا؟ قال لك كانوا بيوزعوا مداخل مكة عليهم، كل واحد مسؤول عن مدخل وكل واحد مسؤول عن شبهة. انت هتاخد المدخل الفلاني من مكة، دول مناسبهم قبيلة كذا بيفكروا، تقول لهم ان ده شاعر. اللي جايين من دول هطل شوية يعني على قدهم، قول لهم ان هو مجنون، اللي جاي ان انت تقول لهم ان هو كاهن بيخافوا من السحر والحركات وعندهم وادي جن هناك، قول لهم انت تبدا ايه نقسم على بعض، انت هتضرب في البخاري وانا هتكلم في الشهوه، وانت هتتكلم في فهم العلماء للقران ان هو مش ثقه، وانت ويقسموا البرامج على بعض كل واحد ياخد ايه. فده بذل بيتعبوا، بذلوا سعي والذين سعوا في اياتنا قلنا معاجزين، عايز يظهر ان الايات دي ايه عاجزه. لك ايه يعني القران يعني هيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه. وعايز يعجز الناس، يثبط الناس من استماع الايه والوصول للايه للقران. لذلك ابن زيد بيقول في تفسير الايه دي من معانيها لما في تفسير معجزين قالوا لا تسمعوا بتاعت فصيلة لا تسمعوا لهذا القران ولغوا فيه، فوق العمل الاثنين، عايز يبعد الناس عن القران وعايز يقول القران ده ما يستاهلش انك تسمعه اصلا، يعني ما يستاهلش انك انت مش بس تستمع له، ما يستاهلش انك تسمعه اساسا. يعني يقولوا طب اسمعه سماع عابر حتى، يقولوا لا ولا تفكر فيه. طب خلاص لا تسمعوا لهذا القران، كفايه ان القران لا يلغوا فيه. يلغوا فيه يعني يعمل زي اغاني ولغو. لذلك فبهذا الحديث انتم بتاع لا بتاعت فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى اللي هو في الآخر وأنتم سامدون. فبهذا الحديث أنتم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فبهذا الحديث يعني القرآن قيلوا أنتم سامدون أحد المعاني أي أنتم تغنون أثناء تلاوة القرآن، يعني ساعة ما يقرأ القرآن يعملوا إيه؟ يغني. الشهوات وفي شبهات. والذين سعوا في آياتنا معاجزين دول بقى بالذات أولئك لهم عذاب مخصوص من رجز. أصل رجز النجس والقذارة إنهم كانوا عايزين المجتمع يعيش بعيد عن الوحي، والمجتمع لما يعيش بعيد عن الوحي يعيش مجتمع قذر خلاص مش متصل بالسماء، كله شهوات. أولئك لهم عذاب من رجز أليم، قيل أشد ألوان العذاب. دول ليهم بالذات قيل الرجز اشد الوان العذاب، دول ليهم اشد الوان العذاب. ده مش واحد بس عمل معصيه، ولا واحد كان بيصد عن سبيل الله وخلاص، ده واحد كان عايز يقطع الصله بين السماء والارض، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع، كان عايز يقطع الناس عن الوحي، وبيظهر عايز يظهر ان الوحي عاجز. اولئك لهم عذاب من رجز اليم. طيب ناس تبذل مجهود ضخم جدا، برامج شهوات وبرامج شبهات لصرف الناس عن الدين، معاها فلوس ممكنه معاها اسباب، بتبذل كل مجهودها لصرف الناس عن الدين. الطبيعي ان غالب الناس ايه؟ يفتن ويرى ان الايات دي ما هيش حق. فربنا بيقول ايه؟ ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. يعني ايه الايه دي بقى؟ ويرى اي وبعد كل هذا المجهود هناك اناس ايه؟ يرى، مش بس يعلم وايه يرى، يعني لسه الايات واضحه. لذلك كان شاكر الرازي ولا مين قال لفته حلوه، قال لما ربنا اتكلم مع اهل الايمان ما قالش والذين سعوا في نشر اياتنا، قالوا الذين ايه امنوا، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات. مع اهل الباطل قال ايه؟ سعوا في اياتنا معاجزين، لان الايات هي واضحه مش محتاج تثبت ان هي معجزه ولا حاجه، انت مجرد ايمانك بها ونشرها بتظهر المعجزه. يعني مجرد ايمانك بالقران ونشر القران في الواقع وتطبيقه عمليا بيظهر على طول ان ده معجزه، زي الكلمه في مرحله الفرقان كده. انما دول عشان يثبتوا ان هي مش معجزه بيبذل مجهود ضخم، بيتعب وبيسعى وبيبذل وبينفق. يعني الواحد بيتعجب لما يسمع الذين كفروا اللي هم ينفقون اموالهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. الكفار أصلا كفروا عشان الإيه؟ عشان الدنيا، يوم يصرف الدنيا عشان هو دي شايف إن دي مأثرة على دنيته، فمش مشكلة من باب المصالح والمفاسد إنه إيه؟ إنه يصرف شوية فلوس. يعني تخيل ممكن يصرف الفلوس اللي بيحبها بس عشان يصد عن سبيل الله، يصرف بس دين ربنا ما ينتشرش، ينفق أموالهم، ينفق أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ويرى يبقى لسه في عندها الرؤيه واضحه، بالرغم ان سعوا في اياتنا معجزين، عايز يلغوش على الايات، عايز يطلع الايات مش واضحه، عايز يطلع الايات عاجزه، عايز يطلع الايات فيها مشاكل، عايز يطلعها فيها عيوب، لكن هيظل اناس الدنيا عندهم واضحة رؤية مش ويعلم ويرى. بس دول مين بقى؟ مش اي حد. الذين ايه؟ اوتوا العلم. دول مش اي حد. يعني في زمن الفتن مش اي حد بيشوف كويس، غالب الناس بيفتن. ده دور اهل العلم بقى هنا، ان دول اللي يرون الحق، دول اللي شايفين الحق، فلازم يجهروا بالحق. لان اهل الباطل مجهودهم ضخم غالب. عشان كده جات هنا في الصورة المستكبرين والمستضعفين، وان المستضعفين ضحك عليهم بل مكروا الليل والنهار. فاحنا لازم في جهد الليل والنهار قصاد مكروا الليل والنهار ده لتوضيح الحق. لازم اوتوا العلم يتكلموا بالحق ويوضحوه. ويرى الذين اوتوا العلم، هو ده العلم الحقيقي بالوحي، عشان ما تفتنش. العلم اي علم ما سوى الوحي لا يستحق ان يسمى علم حقيقة، هو مجازا. لو العلم ده هيوصلك لمعرفة الله اللي نزل الوحي يبقى ده علم. ويرى الذين اوتوا الايه؟ العلم. شايفين ايه؟ الذي انزل اليك من ربك، اللي هو الايه؟ القرآن. الذي انزل اليك من ربك الحق، صح كده؟ هو الحق. ايه فايدة هو دي بقى؟ ايه فايدة؟ ويرى مفيش حرف زيادة في القرآن. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك، كان عادي ممكن تمشي الحق هو بس. يعني ايه هو بس بقى؟ يبقى هما كانوا عايزين يعملوا ايه؟ يبقى هما كانوا بيعملوا ايه لما انت شفت ان هو ده الحق بس؟ يبقى هما كانوا بيطرحوا حاجات كتير، ان ده حق وحق 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 وحق. فيقول لك ايه بقى؟ نظريه النسبيه، ما كنتش عارف الحق فين، دول ولا دول ولا دول ولا دول. هم عايزين الناس توصل للايه؟ يعني مش مهم، المهم ان هو ما يوصلش للحق، يتوهوا الناس. يبقى احد نتائج السعي في الايات ان عايز يوصل، والعياذ بالله معاجزين، عايز يوصل ايه؟ ان ما عادش في حاجه اسمها الحق. ما عدتش تقول فلان الحق ولا ما عادش. يا عم انا ما عادش مصدق لا دول ولا دول يا عم، خلاص الحق يذوب. اوتوا العلم يعرفوا ان هناك حق اوحد، هم عارفينه وشايفينه، له دعوه، هو شايف حق اوحد. لذلك هو ده بيسموه ضمير الفصل، بيجي للاختصاص او التمييز، او بيسموه كوفي، بيسموه ضمير العماد. يعني ايه؟ ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك، مش هو، عشان ما تغلطش، مش هو الحق، يعني هو مش مبتدا والحق، لا هو الايه؟ قال لا، ازاي هو مع ان هو بتيجي دايما ضمير مبتدا والحق وخبر، لا جت هنا ايه؟ منصوبه. منصوبه ازاي بقى؟ اعرابها ايه دي؟ اعرابها ايه يا جماعه؟ اي ها، مفعول به الفعل ايه؟ يرى. مين يرى؟ مين الفاعل؟ الذي انزل اليك من ربك. الى البدل قصده على ايه؟ لا مش بعد، هو دي جبت من الذي، القران الحق. يرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق، شايفينه هو الايه؟ الحق. ماشي. يرى، لو قلنا يرى العلميه يبقى مفعول تاني، يبقى الذي انزل اليك الحق ده مبتدا وخبر دخل عليه، المهم يعني مفعول تاني يرى. الشاهد ان مش خبر اللي هو دي جايه ليه، هو دي عشان تاكد ان هو حق اوحد. لذلك قالوا لا، يعني ما يبقاش ليها اعراب، ما يبقاش ليها اعراب، ما تاثرش في الاعراب. هما اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، مش هو الحق من عندك. في الانفال برضو، يعني لو ده الحق الاوحد ما فيش غيره حق، لا خلاص مش عايزينه. يعني لو في حق تاني ينفع ينزل ماشي هنستنى، انما لو هو الحق الاوحد ومفيش حق تاني، لا امطر علينا حجاره من السماء، مش عايزين. ده حجاره من السماء اهون علينا من ده، مش قادرين على ده، مش هنقدر نتبع الحق ده. ائتي بقران غير هذا او بدله. في وسط البذل، يرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. مش بس شايفينه حق، ده شايفينه كمان ايه؟ ويهدي. يعني ينفع يطبق، يعني مش عاجز؟ لا مش عاجز. هم عايزين يوصلوا الناس ان الحق ايه؟ عاجز، ان الشريعه ما ينفعش تطبق. احنا شايفين ان هي الحق الاوحد اللي ينفع يطبق. هم بيوصلوا للناس انها عاجزه عن حل مشاكل المجتمع. احنا مش شايفين ان هي تنفع، احنا شايفين ان هي ايه؟ الحل الاوحد لحل مشاكل المجتمع. هو عايز يوصل للناس ان الشريعة او الحدود او الاقتصاد او السياسة الشرعية، ان كل ده عاجز فاشل، وبيعملوا تجارب في الارض تثبت ان ده فاشل، عايز يثبت ان ده فاشل عاجز. في وسط تجربهم ومحاولاتهم دي انت ترى ان الحق، ان القرآن هو الحق الاوحد ويهدي الى صراط طريق مستوي العزيز الحميد. نتائج اتباع القرآن النصرة والعزة، وتحمد الحميد الله عز وجل يحمد افعالك. انت بدأت بحمد الله عز وجل، فانا لما تسير على طريق الله عز وجل الله عز وجل يحمد افعالك. قيل حميد لها معنيين، الحميد الله عز وجل يحمد افعال الاولياء او هو يحمد. فقرآن لا يغالب، هما يسعوا في اياتنا عايزين يغلبوا القرآن وعايزين يطلعوا ان القرآن عاجز، فيجي الوصفين عكس اللي هما عايزين يعملوه. القرآن لا يغلب، القرآن يحمد وليس عاجز. هما عايزين يوصفوه بصفات النقص، فربنا وصفه بصفات الكمال. يبقى نتيجة اتباع الوحي انه هو الحق الاوحد ويهدي. يبقى شوف هو عايز يوصل لاقصى اليسار وانت متمسك بقمة الحق، وعايز يوصل الناس ان القرآن عاجز وانت بتقوله ده هو حق وهو حق اوحد وقابل للتطبيق ويهدي الى طريق مستقيم، والنتيجة العزة والغلبة. ومهما فعلت ومهما بذلت مع الوحي لا يغالب، ومهما انتقصت من الوحي هو محمود يهدي الى صراط العزيز الحميد. لما لقوك انت بترد بقوة، هما بدأوا في الاول قالوا ايه لما انت اتكلمت الحمد لله واثنيت على الله؟ بيتكلموا عن نفسهم، احنا الساعة مش هتجيلنا. فقلنا لهم ايه؟ لا انتوا الساعة هتجيلكم. بدأ لقاك بتتكلم وتقسم وتشرح وتوضح، قال لا ده احنا لازم نشغل بقى العيال بتوعنا البرامج ينزلوا والاعلام يشتغل. وبدأ هل ندلكم، يعني مش بيقول ايه، مش بيتكلم عن نفسهم، ده بدأوا ينزلوا للناس يكلموهم عن ان مفيش بعث. في الاول كان بيتكلم عن نفسه بصورة مبسطة مفيش فيها اي حاجة، لا تأتينا الساعة. الخطاب تطور، الاولانية وقال الذين كفروا، والتانية وقال الذين كفروا، الاولانية وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، التانية قال الذين كفروا. بدأوا ينزلوا ينشروا فكرهم، وبدأ الاعلام يشتغل والترسانة الاعلامية والاموال تتصرف على نشر، بدأوا ينشروا. يبقى رقم واحد ان بدأ القول يتغير، رقم اتنين بدأ الكلام مع الناس، رقم تلاتة طريقة الكلام ما نزلوش للناس وقالوا لن تأتيكم الساعة، لا قالوا ايه، بدأ بقى في جو ده بقى الفقه الاعلامي، شو الاعلامي بقى ازاي يوصل فكرته، يوصلها بطريقة مثيرة وبطريقة فيها سخرية. دايما الحاجتين دول في الاعلام، الاثارة والسخرية، اكتر حاجتين تنتشر وسط المجتمع، حاجة فيها اثارة، هل ندلكم على رجل ايه ينبئكم نبأ ده، في تخيلوا بدأها، وفيها نوع من الايه السخرية، تخيلوا في واحد بيقول او اسلوب زي ما قال بعض الناس هل ندلكم على رجل دي عاملة بالظبط ايه، ده مرة واحد بيقول ان اللي يسرق ايده يتقطع، تخيل مثلا يعني واحد بيستهزأ من الشريعة مثلا، بيجيبها في اسلوب نكتة، يجيبها باسلوب ايه قص، او تخيلوا احنا نطلع فاصل الوقت نوريكم هل ندلكم على رجل بيقول ان الناس لما تموت في القبر بقى بعد تعب الدنيا هتتعذب، تخيلوا في ناس بتقول كده، تعال نشوف مفيش حاجة طبعا، انا ما خلاص دي هو يعني هل ندلكم، هو بقى يعني بيقول ايه، تخيلوا احنا هنقول لكم بقى هندلكم، احنا معانا الدليل وكله متسجل، هل ندلكم على، وجابوا نكرة وهم النكرة، هل ندلكم على رجل، في تخيلوا في واحد عارف كان بيقول ايه، في واحد عاقل يقول الكلام ده، شوف البداية طريقة الاعلام، هل ندلكم على رجل ينبئكم، ده عنده حاجة عظيمة يا ترى عنده ايه، ويوم جايب لك ايه يختطى لك حتة من فتوى مثلا تخلي الناس تضحك، ينبئكم مش اذا متم، اذا بيساعد في تصوير الموقف انه يستحيل، زي ايه لما يمسك العظام ويهرسها وينفخها ويقول من يحيي العظام وهي رميم، استعمل في اخر ياسين المقصود ده كله كده، ان ايه ضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال ايه في ان هو مسك في الواد انه مسك العظمه وهرسها كده اهو ونفى، قال ايه من يحيي العظام وهي رميم، الجو ده يساعد لاستبعاد البعث. البداية والسخرية والإثارة، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مش متتم إذا إيه مزقتم كل ممزق، ما قالش تبعه سؤال إيه إنكم لفي خلق إيه جديد. شوف الاستخدام كلمة ترياق ده، بيقول لك هترجع جديد زي ما كنت، تخيل. وتخيل بقى لما يروحوا ويطلعوا بقى بالإعلام وينزلوا مقابر ويجيبوا جثة ويفتتوها ويعملوها، ويقول لك ويجيب صورته قبل ما يموت وهو مثلا بيجري وبيلعب، لك تخيل بيقولوا الإرهابيين بيقولوا إن ده هو هيرجع تاني جديد زي ده. قولوا انتوا بقى، احنا مش هنقول رأي. يعني هو هنا ما قالش رأيه، هو لسه هيقول بقى. يعني في الآية دي بيقول ايه بعد ما الفكرة وصلت يبدأ يقول رأيه. يعني هو ما يقولش من الأول ده مجنون، هو عايز الناس تساعده وهو بياخد القرار، يعني عايز الناس تبقى في صفه وهو بياخد ان ايه يعني ايه الناس تقول، يعني ايه بيسخنك عشان تقول نفس ذلك ايه. لما ارسل في المدائن حاشرين وقيل، وبعد كده جاب الاول السحر سورة الشعراء، وبعد كده بعت للناس وقيل للناس هل انتم مجتمعون. اللي رايح يكلم الناس بيقول لهم لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين، اللي رايح بيكلم الناس بيوجههم ان احنا هنتبع السحرة مش سيدنا موسى، وفي حالة واحدة لو كسبوا السحرة ان كانوا ايه، يعني رايح بيقول لهم انتوا ما عندكوش غير اختيار واحد. يعني في اختيارات، في ان يتبع سيدنا موسى طب كسب طب خسر، في نتبع الكاسب، في نتبع قال لهم لا احنا هنتبع السحرة في حالة واحدة. هو عمل لهم توجيه، ودي طبعا فيها نظريات وكتب ومعاهد وكليات وعلم الاعلام ازاي يوجه عقول، ازاي يسرق عقول الناس، ازاي يصنع العقل اللي بيتفرج عليه. فهل ندلكم على رجل ينبئكم نبأ اذا مزقتم، وجاب اذا دي مش ايه مزق، لان كده كده هم عارفين اذا دي للاكيد، اذا مزقتم انكم تخيلوا لفي خلق جديد بيفتري على ربنا. هما بقى المتدينين يا واد يا مؤمن، افترى على الله كذبا. هو بقى هيعيط وهو بيقول المتشددين بيقولوا افترى على الله، هما بيتكلموا عن ربنا تخيل. يعني طبعا لازم يبقى ايه متدين، هو ما ينفعش يطلع وحش اني اخاف ان يبدله دينكم. يعني فرعون خايف على الدين المنتشر في المجتمع، الناس طبعا بتصلي فخايف على الدين، فهنا بيقول افترى على الله كذبا. ما هو ده حاجه من اثنين، يا بيفتري على الله يا اما مجنون، الكلام ده لا يقول عاقل. انا طبعا هو تفتكر ان انا بقولك انا بتقمص شخصيه الله ام به جن. شوف هو الخطاب ده لو واحد عمل برنامج زي ده ممكن كتير الوف مؤلف. انا اصلا احيانا بشوف فيديوهات حتى لو بتتكلم في الدين بس فيها نوع من التخريف، يعني الاقي مثلا مش عارف 40,000 واحد شاف البتاع ده والله، او 100,000 شاف ده اهو، وتلاقي لايك ايه ده اهو فعلا. يعني ايه يعني كيف تستخف عقول الناس؟ سهل يعني ايه الحركه، عيش جسدا له خوار. الناس بتحب الخوار، بتحب الحركات، تعرف تضحك عليها حركاته، الناس يضحك عليها بسهوله جدا، الشلبازات دي الناس تبسط قوي. فربنا بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. العذاب في الدنيا وقيل الضلال البعيد، العذاب في الاخره والضلال البعيد في الدنيا. انتوا هو عمال يلف في البعث وربنا بيقول انت مشكلتك ما تبعدش عن انت مشكلتك مع الاخره، زي ما قال في الاول لا انا عمال اكلم هو مشكلته على الاخره. فربنا بيقول له انت من غير اخره، بالاضافه انك هتتعذب في الاخره، انت هتعيش في ضلال. كيف نتصور الحياه بدون دار اخره؟ يعني انا قابلت واحد في الشارع قمت ضربه بالقلم وقمت ماشي كده الموضوع خلص مفيش اخره، طب ده يعيش ازاي نفسيا؟ ده اللي اتبهدل واتاذى واتقتل له ناس، ده يعيش ازاي نفسيا؟ يحطم لو مفيش اخره الانسان يتحطم نفسيا ازاي؟ مفيش اخره ازاي؟ حكمه الله تأبى ازاي؟ لازم في يوم يحاسب فيه الناس. بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يرون. نكتفي عشان ما نطولش، المره الجايه ناخد الايه دي مع قصه بقى سيدنا داود وسليمان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.